الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بحول الله عز وجل وقوته بقراءة متن الأجرومية لابن أجروم رحمه الله تعالى. والكلام على هذا المتن معروف مشهور، وهو متن جعل الله عز وجل له القبول بين أهل العلم، وهو أول درجة يتدرج بها طالب علم النحو. وأنصح لطالب علم النحو أن يعتني بهذه المقدمة، الأفضل والأكمل أن يحفظها ويفهمها، وإن لم يستطع فيكثر من قراءتها ويفهمها، فهي يعني مقدمة مهمة قد اشتملت على أكثر أبواب النحو، فهي أشبه ما يكون بالمدخل لدخول هذا العلم الذي يسمى علم النحو. يعني مثلا الطالب لا يعرف معنى مرفوع، منصوب، فاعل، مبني للمجهول، مجزوم، هذه مصطلحات ما يعرفها طالب جديد. هذا المتن هو بوابة ومدخل لمعرفة أساسيات النحو، بمعنى أنه إذا فهم هذا المتن فهما يعني كاملا أو غالبا، يستطيع بعد ذلك أن يسمع إلى الشروح، يستطيع أن يقرأ حتى المتون الأخرى غير الأجرومية، والغالب لا يشكل عليه شيء بعد ذلك إذا كان هذا المتن في مستوى هذا المتن، مستوى الأجرومية، ربما يسأل. فالشاهد أن هذا المتن متن مهم، وهو سهل كما يعني سيأتينا، والشرح سيكون مختصرا ومقتصرا على ما في الكتاب. ربما نخرج يعني أحيانا لتكميل المعنى ولتكميل ولضبط الباب، كالبناء مثلا، المؤلف لم يذكر المبني والبناء، فسنتطرق إليه حتى تكون المعلومة كاملة وواضحة. والنحو، ما هو النحو؟ هو عبارة عن قواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمة، يعني النحو يتعلق بآخر الكلمة، ضمة، فتحة، كسرة، واضح؟ أما التغير الذي يحصل في أثناء الكلمة في أولها أو في وسط الكلمة فهذا يتعلق بعلم الصرف، لا نتكلم فيه ولا نتطرق إليه، وإنما النحو هو الذي يعني هو موضوعنا، فهو يتعلق بآخر الكلمة. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا المتن المبارك بقوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بدأ بالكلام لأن موضوع النحو يتعلق بالكلام، موضوع النحو يتعلق بالكلام، إذن لابد أن أعرف ما هو الكلام الذي يريده النحويون حتى أستطيع أن أطبق هذه القواعد وأفهم هذه القواعد. فيقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، عرف الكلام بهذه القيود الأربعة، فقال الكلام هو اللفظ، اللفظ هو الصوت الذي يخرج من الفم، وهذا الصوت مشتمل على حروف، فهو أي اللفظ ما جمع بين الصوت والحرف، أما مجرد الصوت كالصفير والصراخ هذا يسمى لفظا، وأما المراد باللفظ هو الأصوات التي تخرج من الفم مشتملة على حروف الهجاء، زيد، جاء، ها كلها تسمى ألفاظ، واضح؟ فهذا هو القيد الأول في تعريف الكلام. الكلام عند من؟ عند النحويين. الكلام له إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق خاص وهو المراد هنا أي إطلاق عند النحويين خاص بالنحويين، وإلا فالكلام له إطلاق عام عند يعني أهل اللغة. أهل اللغة الكلام عندهم كل ما أفهم. لو سألتني قلت لي مثلا كم عدد الصلوات المفروضة فأشرت بيدي هكذا أي خمس، فهذا عند اللغويين يسمى كلاما، لكن عند النحويين لا، لابد أن يكون لفظا، لابد أن تتلفظ به. ولو كتبت كتابة لا يسمى كلاما عند النحويين، وإنما يسمى عند اللغويين. واضح؟ وإذا أشرت إليك يعني قم أو أخرج ونحو ذلك مما يفهم بالإشارة، فهذا عند اللغويين يسمى كلاما لأنه يفهم منه، فكل ما أفهم يسمى كلاما عند اللغويين، لكن هذا لا نريده. نحن نريد الكلام عند النحويين الذي نطبق عليه أحكام النحو. فإن قال قائل هل معنى ذلك أن الكتابة لا نطبق عليه أحكام النحو؟ فنحن نقرأ القرآن ونكتب، نقول لا، يطبق عليها أحكام النحو، لأن الكتابة هي عبارة عن اللفظ، فهي صورة لللفظ. واضح؟ وصورة الشيء يأخذ حكم الشيء. طيب، قال هو اللفظ المركب، هذا القيد الثاني، لابد أن يكون مركبا، أي مركب من كلمتين فأكثر. فلو قلت لك زيد لفظ لكن لا يسمى كلاما لأنه غير مركب. واضح؟ لابد أن يكون مركبا، يعني تكون هناك يعني كلمتان فأكثر. فلو قلت لك جاء زيد هذا يسمى كلام لأنه مركب. واضح؟ طيب، لو قلت لك قم أكتب، هل هذا يسمى كلاما؟ نعم، لأنه مركب. أين التركيب وهي كلمة واحدة؟ ها، مقدر الفاعل وهو أنت. أو إذا كان جواب سؤال، يعني سألتني قلت لي كم عدد الصلوات المفروضة فقلت لك خمس، هذا مركب لأنه مقدر، أي خمس صلوات، أو تقول أو تقول عدد الصلوات المفروضة خمس، فهو مركب، لكن هذا التركيب مقدر. فالتركيب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. واضح؟ ظاهرا أي نتلفظ به ونقرأه نراه، أو يكون مقدرا. واضح؟ طيب، فالقيد الأول لفظ، الثاني المركب، الثالث المفيد، أن يكون مفيدا. فقد يكون لفظا ومركبا ولكنه غير مفيد، هذا لا يسمى كلاما عند النحويين. فلو قلت لك إن جاء زيد العاقل، سكت، إن جاء زيد العاقل مكون من كم؟ أربع، ومع ذلك لا يسمى كلاما لأنه غير مفيد، فلا بد أن يكون مفيدا. وهذه الإفادة سواء كانت خبرا، كان تقول قام زيد، أو كان إنشاء تقول هل جاء زيد، تسأل، هذا مفيد. إذن المفيد ما هو؟ هو الذي يحسن السكوت عليه. واضح؟ وليس المراد بالمفيد أي معلوم المعنى. لو قلت لك جاء، أو قلت لك شجرة، هذه لها معنى، جاء بمعنى المجيء، صح؟ جاء معروف معناه، شجرة معروف معناها، لكن لا أريد المعنى، مطلق المعنى، وإنما أريد الإفادة، أي يحسن السكوت عليها. واضح؟ طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، والمراد بالوضع أي بالقصد، بأن يكون المتكلم بهذا الكلام قاصدا له. فكلام المجنون وكلام النائم هذا لا يسمى كلاما، فلو أخطأ النائم في كلامه، أحيانا النائم يتكلم هو نائم لا يؤاخذ به، المجنون لا يؤاخذ به، واضح؟ وقيل أن المراد بالوضع أي بالوضع العربي باللغة العربية. فاختصارا للكلام نقول الكلام عند النحويين ما اشتمل على هذه القيود الأربع: لفظ، مركب، مفيد بالوضع. اللفظ يخرج الكتابة والإشارة، والمركب يخرج غير المركب، وهذا التركيب إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا، مقدر مثل قم، أي قم أنت، وأن يكون مفيدا، ومعنى الإفادة أن يحسن السكوت عليه، بمعنى أن السامع لهذا الكلام لا يتشوف لغيره، لا ينتظر. فلو قلت إن جاء زيد العاقل، فالسامع الآن ينتظر، ينتظر إتمام الفائدة، ماذا أفعل؟ إن جاء زيد العاقل أكرمه، إن جاء فأخبرني، إن جاء فأجلسه فأدخله، فتجد أن السامع ينتظر، واضح؟ فمعنى الإفادة أي إفادة يحسن السكوت عليها. ثم القيد الرابع وهو بالوضع أن يكون قاصدا له، واضح؟ طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن هذه الكلمة أو هذا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بمعنى أن العلماء، علماء النحو، استقرأوا القرآن والسنة وكلام العرب نثرا ونظما، فلم يجدوا أن الكلمات تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. كل الكلمات إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرف معنى، واضح؟ فإذا قيل لك ما الدليل على حصر هذه الكلمات بالأقسام الثلاثة، تقول الدليل الاستقراء. فالعلماء استقرأوا نصوص الكتاب والسنة ونصوص العرب نثرا ونظما، فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث، واضح؟ وهذه هي القاعدة الأولى المهمة في النحو. أول باب تدخل فيه للنحو أن تفرق بين الاسم والفعل والحرف، تعرف هذا الذي أمامك هل هو اسم أو فعل أو حرف، لأنك لا تستطيع أن تعرب هذه الكلمة إلا أن تعرف أولا هل هي اسم أو فعل أو حرف. النحو فيه مشكلة واحدة، هو سهل، سهل جدا، بل جميل ولذيذ وممتع، لكن فيه مشكلة واحدة، أنه كالبناء، بعضه فوق بعض، كاللبنات فوق بعض، إذا لم تفهم لبنة من هذه اللبنات لا تستطيع أن تكمل، تجد عندك اضطراب، واضح؟ وهناك أساسيات وقواعد ينبني عليها النحو. أول قاعدة هذه: أن تستطيع أن تفرق بين الاسم والفعل والحرف، واضح؟ طيب، الآن نقرأ، كيف نعرف هذه، نميز بين الاسم والفعل والحرف؟ قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الحروف تنقسم إلى قسمين: حرف معنى وحرف مبنى، وتسمى حروف المعاني وحروف المباني. المراد بالحروف المباني أو حروف مبنى هي الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم، هاي تسمى حروف مباني أو حروف أو حرف مبنى، سمي بذلك لأن الكلمات والجمل مبنية من هذه الحروف. فزيد مكون من ثلاث حروف من حروف المباني الزاي والياء والدال، واضح؟ هذا لا نريده ولا يريده المؤلف، نريد القسم الآخر وهو حروف المعاني، أي حرف له معنى، مثل حروف الجر في عن على في الباء الكاف اللام، حروف القسم، واضح؟ فهذه الكلمات إما أن تكون اسما مثل زيد، أو فعلا ككتب، أو حرفا كفي وعن وإلى، عرفنا الآن؟ فقوله وحرف جاء لمعنى يريد به حروف المعاني. طيب الآن كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ هذه هي القاعدة الأولى حتى تعرف أن هذه الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف. مثلا لو قلت لك المسلمون يصلون في المسجد، يصلون في المسجد، الواو في يصلون هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ها؟ حرف لأنها واو. ها؟ حرف؟ لا، احنا نريد كلام، احنا نتكلم في النحو، هذا الحرف معنى. المسلمون يصلون في المسجد، يصلون الواو هذه هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ها؟ حرف. أنا قاعد أقول هذه الحين، لحين ما دخلنا في ضمير، احنا ماشيين مع المؤلف. ها؟ اسم. هناك فريق آخر يقول حرف، ولا ألوم من قال حرف لأن الظاهر أنه حرف، لكن سيأتينا بعد قليل أو في الدروس القادمة أن هذا ضمير، والضمائر كلها أسماء، واضح؟ فإذا كانت هذه الواو اسما إذن لها إعراب، لكن لو كانت حرفا كما سيأتي الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، واضح؟ فتقول يصلون مجموعة بين فعل صلاة، فعل يصلي، والضمير واو، فالواو هذا هو الفاعل، واضح؟ لكن العرب تقول يصلون، فما تقول العرب المسلمون يصلي المسلمون، وإنما تقول المسلمون يصلون، فاختصرت كلمة المسلمون بالضمير الذي يرجع إلى كلمة المسلمون فتفهمها، واضح؟ هذا يعني مثال فقط حتى تعرف أهمية التفريق بين الاسم والفعل والحرف. الأمر سهل إذا مشيت بالخطوات واتبعت هذه الخطوات التي سيذكرها المؤلف ستفهم. طيب الآن سيذكر العلامات، هو لم يعرف الاسم، لم يقل هو كذا 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 يعرفه تعريف يعني يذكر له حدا، لا، وإنما ذكر له علامات، إذا وجدتها في الكلمة مباشرة تعرف أنها اسم. قال رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض، ومعنى الخفض الجر، الجر، الجر حكم إعرابي، تقول هذا مجرور، هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجزوم، هذا أحكام إعرابية. فقوله بالخفض أي بالجر، لكن العلماء منهم من يسميه خفض ومنهم من يسميه جر، والأمر سهل. طيب قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ألف الألف واللام وحروف الخفض، أي دخول حروف الخفض أي حروف الجر عليه، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم. طيب الآن ذكر المؤلف في هذه المقدمة أو هذه الفقرة علامات الاسم، إذا وجدتها فهو اسم. لكن انتبه، قوله هنا فالاسم يعرف بكذا وكذا وكذا، أي يقبل هذه الحركات وإن لم توجد. وذكروني بعد قليل أذكر لكم مثالا على هذا الكلام. طيب، قال فالاسم يعرف بالخفض أي بالجر، مثلا كسرة، كسرة علامة الجر، كل كلمة تجدها في القرآن في السنة في كلام العرب في نظم العرب تجد عليه كسرة مباشرة تعرف أنه اسم، لأن هذه الكسرة خاصة بالاسم. واضح؟ طيب، التنوين وهي ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، كل كلمة تجد فيها تنوينا فهي اسم مباشرة، زيد مباشرة اسم، سلمت على خالد مباشرة اسم. طيب، قال ودخول الألف واللام، يعني كل كلمة فيها ألف ولام في أولها وتسمى بأل، هذه مباشرة اسم. تقول دخلت من الباب، الباب، فكلمة باب هذه إيش؟ اسم. لماذا؟ فيها ألف ولام. واضح؟ طيب، قال ودخول حروف الخفض أي حروف الجر، هذه العلامة الرابعة، كل كلمة تجد قبلها عن ها فهي اسم، إلى اسم. طيب، ما تقولون في عنه، إليه؟ أتحي ما أشحى القواعد، ماذا نقول عن عنه وإليه؟ الها هذه شنو؟ اسم. لكن ما هي أو ما نوع هذا الاسم؟ هل هو ضمير، اسم ظاهر؟ هذا شيء آخر، لكن نعرف مباشرة أنه اسم. لماذا؟ لأن عندي قاعدة أنا أخذتها، أن كل حرف جر يدخل على كلمة فهذه الكلمة تكون اسما. واضح؟ طيب، قال وحروف الخفض، ثم ذكر حروف الخفض، قال من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه أحرف الجر، إذا وجدتها دخلت على كلمة فهي مباشرة تدل على أن هذه الكلمة هي اسم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واضح؟ ثم قال وحروف القسم، وحروف القسم أي من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. واضح؟ الكتاب له، ماذا تقولون في له؟ ها، وين الاسم؟ الهاء دخلت عليها لام الجر مباشرة، أنت ماشي على القواعد. واضح؟ المراد قوله فالاسم يعرف بكذا وكذا، أي توجد هذه العلامة فيه أو أنه يقبل. أنت عندك كلمة لا يوجد عليها ولا حركة ولا شيء، كيف تعرف؟ تضعها في هذه الموازين، الكسرة، حروف الخفض، ألف ولام، إذا قبلت فهي مباشرة اسم. تقول مثلا هذا بيت الله، كلمة بيت هل فيها كسر؟ هذا بيت الله، هل فيها كسر؟ طيب، هل فيها تنوين؟ هل فيها ألف ولام؟ هل دخل عليها حرف خفض، حرف الجر دخلت عليها؟ هذا بيت الله دخل عليها عن في إلى؟ ما دخل عليها. طيب، كيف أعرف الناس؟ تقبل، أدخل عليها ألف ولام، البيت تقبل، إذن هذه اسم. واضح؟ فقوله يعرف بكذا وكذا أي أنها توجد فيه أو أنه يقبل هذه العلامات. واضح؟ طيب، هذا من أهم المهمات والقاعدة الأولى، لا بد أن تعرف كيف تميز الاسم من الفعل من الحرف، واضح؟ طيب، هذه العلامات قد تجتمع أكثر من علامة في كلمة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. نجد كلمة مسجد اسم وفيها كم علامة؟ ثلاث، من دخلت عليها من والف لام والكسر، واضح؟ لكن لا تجتمع كلها، لأن هناك يعني أضدان لا يجتمعان أو عدوان لا يجتمعان، التنوين والألف واللام. لا يمكن أن تقول البيت أو البيتن، أو لا يمكن، بيت أو البيت، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الآن لما ذكر علامات يعرف بها الاسم، عرفنا حين موازين الاسم، صح؟ الآن سيذكر العلامات التي يعرف بها الفعل. فقال: والفعل يعرف بقد، وجدت كلمة قبلها قد فهذه فعل، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، فكلمة سمع هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ فعل لوجود قد، وهذه قد تدخل على الماضي مثل قد سمع، تدخل على المضارع كقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، واضح؟ الآن نريد الفعل من حيث هو، سيأتينا أو نتطرق بعد قليل أن الفعل سيذكره المؤلف، ينقسم الأقسام ثلاثة كما هو معلوم: ماضي ومضارع وأمر. طيب، الثانية، العلامة الثانية التي يعرف بها الفعل السين. كلا سيعلمون. يعلمون هذا إيش؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. الدليل دخول السين، والسين تدخل على الفعل المضارع، وأختها سوف، كلا سوف، نعم آية سوف يعلمون، نعم، ثم كلا سوف تعلمون، فسوف تدخل أيضا على الفعل المضارع، واضح؟ طيب، قال: وتاء التأنيث الساكنة. تاء تأنيث وساكنة، مثل قالت، هذه خاصة بالفعل الماضي، قالت وقامت وكتبت وقرأت، واضح؟ فإذا وجدت الكلمة في آخرها تاء تأنيث ساكنة فهذه الكلمة مباشرة تعرف أنها فعل، واضح الاتصال بإيش؟ تاء التأنيث الساكنة. خرجت تاء التأنيث المتحركة فهتدخل في الاسم، مثل قارئة وعائشة وفاطمة، هذه أسماء، واضح؟ لكن هنا إيش؟ تاء التأنيث الساكنة، واضح؟ طيب، ثم قال: والحرف يعرف، عفوا، قال: والحرف ما لا يصلح مع ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بمعنى أن الحرف علامته عدمية، كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فهي حرف، كما قال الناظم: والحرف ما ليس له علامة، واضح؟ طيب، هذه أقسام الكلمة، وهو أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف وعلامات كل قسم. هذه يا أخوان القاعدة الأولى الرئيسية والأساسية في معرفة النحو. لابد قبل أن تعرب قبل أن تعرف أن تفرق هل هذه اسم أو فعل أو حرف، والتفريق بينها يكون بمعرفة علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. لو نأخذ صورة من القرآن، أي صورة؟ أي صورة؟ إن أعطيناك الكوثر، نجد إن هذه إيش؟ حرف لا تقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. إن هذا إيش؟ هذا اسم. كيف عرفنا أنها اسم؟ ضمير. طيب يمكن أن في غير القرآن تضع مكانه زيد، إن زيدا، إن عمرا، إن خالدا. إن أعطيناك الكوثر، الكوثر هذه شنو؟ اسم. كيف عرفنا اسم؟ ألف لام. طيب فصلي، فصلي لربك وانحر. ما فصلي هذه ايش؟ اسم ولا حرف ولا فعل؟ ها خلفاء نبي صلي، ها صلي يقول اسم. طيب ادخل عليه الف لام الصلي ما يصير. صل صل ها ها فعل. سيأتينا بعد هذا أن الفعل الأمر ضابطه أنه يقبل ياء التأنيث المخاطبة ويدل على الطلب. واضح؟ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالأبتر اسم لأنه فيه ألف ألف ولا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الإعراب. باب الإعراب، وهذا الباب هو أهم أبواب النحو، بل إن النحو عبارة عن إعراب، قواعد لمعرفة أحكام أواخر الكلمة. فالإعراب ما معنى إعراب؟ إعراب معناه في اللغة الإفصاح والبيان. أعرب عما في نفسه، أي أفصح وأظهر عما في نفسه، أوضح. فالإعراب بمعنى الوضوح والبيان، واضح؟ طيب فالكلمة تجدها أحيانا في آخرها ضمة، وأحيانا تجد في آخرها فتحة، وأحيانا تجد في آخرها كسرة. فهذه الكلمة معربة، أي مبينة وواضحة. كيف عرفت أنها واضحة؟ في آخرها مرة تأتي ضمة ومرة تأتي فتحة ومرة تأتي كسرة، واضح؟ طيب ما الذي يجعلها مرة تكون يكون في آخرها الضم، وأحيانا يكون في آخرها الفتح، ويكون أحيانا في آخرها الكسر؟ ما السبب؟ بسبب عوامل دخلت عليها فغيرتها. فمثلا الفعل إذا دخل على الاسم يرفعه يكون فاعلا، تقول قام زيد. وأحيانا يدخل فعل وفاعل على هذه الكلمة، تقول رأيت، رأى والتاء فاعل، رأيت دخلت على زيد، إيش تكون؟ رأيت زيدا. تقول سلمت على زيد. نلاحظ أن كلمة زيد مرة تأتي مرفوعة، أي في ضمة آخرها، ومرة يكون في آخرها فتحة، ومرة يكون في آخرها كسرة. ما السبب؟ سبع عوامل دخلت عليها فغيرتها، أثرت فيها. واضح؟ هذه الكلمة التي تتأثر بما يدخل عليها تسمى هذه الكلمة معربة، أي مبينة واضحة. بمعنى أنك إذا فتحت المصحف، فتحت أي كتاب، وجدت كلمة وعليها ضمة، تعرف مباشرة أنه مرفوع، لأن الضم علامة رفع، مباشرة تعرف أنه مرفوع. لكن هناك كلمات أينما تجدها تجدها على حالة واحدة لا تتغير. هل هذه واضحة أم مبهمة؟ مبهمة. مثال الكلمة المبهمة كلمة هذا، وندخل عليه العوامل التي أدخلناها على كلمة زيد، تقول قام هذا، ورأيت هذا، وسلمت على هذا، هل تغير؟ ما تغير. نأتي بكلمة أخرى، هؤلاء، صح؟ تقول قام هؤلاء، ورأيت هؤلاء، وسلمت على هؤلاء، تغيرت؟ ما تغيرت، رأسها يابس، ما تخضع لأي شيء يدخل عليها. هذه الكلمة تسمى إيش؟ مبنية، أي حالها كحال البناء لا يتغير. أنت حين بنيت شيء، هل يمكن أن تغير البناء كل وقت؟ فهذه الكلمات المبنية لا تتغير، واضح؟ بخلاف الكلمات المعربة، انتبه معي، بخلاف الكلمات المعربة زيد وزيدا وزيد، هذه تتغير. لذلك كلمة زيد مثلا، إذا قلت لك انتبه، أكرم زيد خالدا، من الفاعل؟ زيد. كيف عرفنا؟ ضمة. من المفعول به؟ خالدا، صح؟ زين. إذا قلت لك أكرم خالدا زيد، من الفاعل؟ زيد. المفعول به؟ خالدا. شوف، تغيرت، تقدمت وتأخرت، والفاعل معروف. لماذا؟ كيف عرفناه؟ لأنه ظاهر، هاي اسمها معرب، أي موضح مبين مفسر. لكن إذا قلت لك أكرم هذا هؤلاء، تقول الفاعل هذا والمفعول هؤلاء. كيف عرفت؟ تقول الدليل، الأصل أن الفعل يكون متقدم، صح؟ لذلك لا يجوز أن تقول، وأنت تريد أن الفاعل هذا، لا يجوز أن تقول تعكس، تقول أكرم هؤلاء هذا، وتريد أن الفاعل هذا. إذا عكس يكون الفاعل هؤلاء، واضح؟ فالكلمات في اللغة العربية لما بحثها العلماء وجدوا أنها تنقسم إلى قسمين، كلمات معربة وكلمات مبنية. معربة أي واضحة، بمجرد أنك تقرأها عليها ضمة تعرف أنها مرفوع، عليها فتحة تعرف أنها منصوب، قسم المنصوبات، تجد عليها كسرة تجد أنها من المخفوضات أو المجرورات. لكن بخلاف بعض الكلمات تجد على حالة واحدة لا تتغير، هذا، هؤلاء، الذي، الضمير، واضح؟ طيب، فلما كان الأمر كذلك فإن القاعدة الثانية المهمة أنك كيف تفرق بين المعرب والمبني، واضح؟ لابد أن تفرق. كيف تفرق؟ سيأتيك الآن. ذكرنا قبل قليل، أو ذكر المؤلف قبل قليل، أن الكلمة تنقسم إلى كم؟ ثلاث أقسام، صح؟ اسم وفعل وحرف. فالبناء والإعراب يتعلق بهذه الكلمات الثلاث. طيب، الآن القاعدة الأولى، كيف تميز بين الاسم والفعل والحرف؟ عرفناها، صح؟ أن الاسم له علامات تميزه، والفعل له علامات، والحرف له علامة عدمية. طيب كيف نعرف أن هذا الاسم أو الفعل أو حرف مبني أو معرب؟ سيأتينا الآن، انتبه معي. طيب نقول الكلمات تنقسم إلى كم؟ ثلاث كلمات، ثلاث أقسام، صح؟ اسم وفعل وحرف. ركز معي، الفعل كم ينقسم؟ ماضي، مضارع، أمر، صح؟ طيب حتى يعني تسير على هذه القواعد ولا يلتبس عليك، إذا فهمت هذا الكلام لا يلتبس عليك شيء. الحروف كلها مبنية، ارتاح. أي حرف تجده عند الإعراب تقول مبني، وإذا كان أصله مبنيا إذا لا محل له من الإعراب، فهذا قسم البناء لا محل له من الإعراب. مثلا تقول الكتاب ها في البيت، نجي عند كلمة في، إيش نقول عنها؟ إعرابها مبني لا محل له من الإعراب، صح؟ واضح؟ سهل. طيب هذه الحروف تبنى على إيش؟ تقول مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على تنظر إلى آخر هذه الكلمة. فإذا قلت مثلا كيف مبني على الفتح، تقول مثلا حيث مبني على الضم، تقول مثلا عن مبني على السكون، واضح؟ فنأتي إلى الحروف مثل عن، مثل حيث، مثل سوف، تقول مبني على حركة آخره، لا محلهم العرب. فيها صعوبة؟ سهلة، عرفنا أن الحروف يبقى عندنا الآن اسم والأفعال الثلاثة، ماضي، مضارع، وأمر، صح؟ خل الاسم الآن، نجي عند الأفعال. الأفعال كم قسم؟ ثلاثة، فعل الأمر والماضي مبنية، ارتاح. مثلا كتب، أو مثلا تقول قام زيد، قام فعل ماضي، صح؟ تقول مبني على الفتح لا محل من العرب، ارتاح. طيب نجي عند فعل الأمر، أيضا كلها مبنية. طيب فعل الأمر يبنى على إيش؟ إذا قلت لك أكتب، ها مبني على السكون، والأوضح تقول يبنى أي فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. سيأتينا بعد قليل أن المضارع تدخل عليه أدوات جزم فتجزمه، وهذا الجزم إما أن يكون سكون أو يحذف الحرف. مثلا يكتب، الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع، يكتب، أدخل لم، لم يكتب، إذن فعل الأمر منه أكتب، واضح؟ تقول يرمي بالحجارة، الطفل يرمي ياء بالحجارة، يرمي فعل مضارع، أدخل عليها لم، لم يرمي، والياء تحذف لأن حرف علة في الجزم يحذف. سيأتينا. إذن الأمر من فعل يرمي يبنى على إيش؟ يبنى على حذف حرف العلة، ارمي بمعنى ارم، تكتب ارم وعليها كسرة، واضح؟ فنقول الأفعال ثلاثة، الماضي يبنى على حركة آخره، كتب يبنى على إيش؟ فتح. طيب أدخل عليه ضمير متحرك، تقول كتب تو، يبنى على إيش؟ سكون. الحين كلمة كاتب، الفعل آخره حرف الباء، كاتب يبنى على الفتح. طيب أدخل عليه تاء المتكلم، الضمير متحرك، تقول كتب تو، آخر الفعل التاء أو الباء، الباء، الباء إيش حركتها؟ سكون، تقول مبني على سكون، كتب تو فعل ماضي مبني على السكون، لكن كتب فعل ماضي مبني على الفتح. طيب كتب أدخل عليه واو الجماعة، تقول كتبوا، ها فعل نعم فعل ماضي مبني على ضم، لأن آخره آخر الفعل ب، واضح؟ طيب باقي عندنا فعل إيش؟ المضارع. فعل مضارع معرب، تقول الطالب يكتب الدرس، يكتب فعل مضارع، ها مرفوع، هذه أحكام عربية، مرفوع منصوب مجرور مجزوم، هذه أحكام عربية. هنا تأتي مع الكلمة المعربة. وصل الأذان؟ واضح؟ عرفنا؟ طيب الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا
الفعل المضارع معرب أم مبني؟ معرب. أخذنا أن الأفعال ثلاثة، الماضي مبني يبنى على إيش؟ حركة آخره. فعل الأمر مبني يبنى على إيش؟ ما يجزم به مضارعه، واضح؟ سكون أو حذف. القسم الثالث وهو فعل المضارع، المضارع معرب، يكتب الدرس، تقول يكتب فعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، واضح؟ لكن الفعل المضارع انتبه يبنى في حالتين، إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد. إذا دخلت عليه نون النسوة فيبنى على السكون، وإذا دخلت عليه نون التوكيد فيبنى على الفتح. تقول النساء أو الطالبات يكتبن الدرس، يكتبن، فآخرها وهو الباء آخر الفعل سكون، وهذه السكون علامة بناء وليست علامة إعراب. لماذا؟ دخول نون النسوة عليها، واضح؟ يكتب ناء، والنون هذه إيش؟ اسم، أحيانا تأتي علامة أحيانا تأتي اسم، هي هنا اسم فهي فاعل، فنقول يكتب ناء فعل مضارع، ها مبني على السكون. طيب الفعل المضارع أصله معرب أم مبني؟ ها معرب، مدام يعني أصله معربا فتقول في محل، ترجعه إلى أصله. يكتبنا تقول يكتبنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، واضح؟ الحالة الثانية إذا دخلت عليه نون التوكيد، واضح؟ يكتبن الدرس، لتكتبن الدرس أو لأعاقبنك مثلا، فهنا فعل مضارع مبني على إيش؟ على الفتح، الاتصال بنون التوكيد، واضح؟ طيب باقي القسم الأول وهو الاسم. الاسم الأسماء الأصل فيها والأكثر أنها معربة، ولكن هناك أسماء مبنية، هذه الأسماء المبنية لا تعرف بالضوابط بالقواعد وإنما تعرف بالحفظ، يعني لابد أن تحفظها، تقول أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الضمائر، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الظروف المركبة، الأعداد المركبة، هكذا تقول هذه كلها أسماء مبنية، فلابد أن تحفظها تعرفها، واضح؟ وإلا فالأصل في الأسماء أنها معربة. فمن الأسماء المبنية الضمائر، الضمائر كلها أسماء، كلها أسماء لكنها مبنية، بمعنى أنها على حركة واحدة لا تتغير، واضح؟ له الهاء إيش نقول عنها؟ ضمير مبني على الضم في محل جر، لأن دخل عليه حرف جر، واضح؟ وهكذا عندك الضمائر مبنية. أسماء الإشارة ما عدا المثنى، هذا وهؤلاء، لكن هذان وهاتان هذه معربة لأنها تتغير، تقول هذان وهذين وهاتان وهاتين، صح؟ وعندك الأسماء الموصولة ما عدا المثنى، فالذي مبني، لكن اللذان واللذين هذه معربة. عندك أسماء الشرط ما عدا أي، فأي معربة. عندك أسماء الاستفهام كيف إلى آخره، ما عدا أي، فأي معربة. إلى غير ذلك، هناك أسماء أخرى، لكن المهم أنك تعرف أن الأسماء الأصل أنها معربة، وهناك أسماء مبنية تعرف بحصرها وحفظها. طيب، المؤلف يقول: باب الإعراب. الإعراب احنا عرفنا حين، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، زيد زيدا زيد، تغيير أواخر الكلم، بمعنى التغيير الذي في وسط الكلمة أو في أولها لا دخل له في النحو، هذا في الصرف. طيب، ثم قال: لاختلاف العوامل، أي بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. لكن إذا تغير بغير العوامل الداخلة عليه فلا يسمى إعرابا، وهذا مر معنا، مثل فعل ماضي قلنا مبني، صح؟ لكن قد يتغير آخره، تقول كتب وكتبنا وكتب، تغير في آخره، لكن هذا التغير لا بسبب العوامل الداخلة عليه، وإن بسبب اتصاله بما يكون أو بما يكون موجبا لتغيير الحركة. اتصل بنون النسوة يجب أن يسكر، اتصل بضمير بواو الجماعة يجب أن يرفع، يعني يجعل له ضمة، وهكذا، واضح؟ قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. هذه التغير في الآخر، في آخر الكلمة قد يكون ملفوظا به، بمعنى أنه ظاهر، ظاهر بالسماع زيد تسمعه، أو ظاهر بالكتابة تجده أمامك ضمتين مثلا، لفظا أو تقديرا أي غير ظاهر مستور، تقول مثلا: جاء زيد يرحمك الله ورأيت زيدا وسلمت على زيد، احذف كلمة زيد وضع مكانها موسى، تقول: جاء موسى ورأيت موسى وسلمت على موسى. هل تغير؟ في الظاهر ما تغير، لكن في الحقيقة هو متغير، لكن غطي وسترت هذه الحركة. ما الذي سترها؟ هذه الحركة انتبه تستر بأسباب ثلاث. السبب الأول التعذر، وهذا يكون في الألف، خاص بالألف، مثل موسى لا يمكن تخرج فيها الضمة، لا يمكن تقول جاء موسى وما يمكن، فيسمى إيش؟ تقول موسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ثم تذكر السبب منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر إظهارها. السبب الثاني الثقل، يعني يمكن أن تظهر الحركة لكن فيها ثقل في النطق، واضح؟ مثل إذا كان في آخره ياء، تقول جاء القاضي، القاضي ياء الأصل أنها مرفوعة صح، لكنها سترت لأنها ثقيلة، لكن يمكن تنطق بها، تقول جاء القاضي. لكن العرب ما تقول القاضي، فيها ثقل، واللغة العربية مبنية على السهولة والتخفيف، فتقول القاضي مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة أي المستورة، منع من ظهورها الثقل، واضح؟ أو يكون في آخره واو، المسلم يدعو ربه، يدعو فعل مضارع، والأصل فعل مضارع أنه مرفوع صح، يكتب يسافر يقرأ صح، طيب يدعو ضمة فيها ثقل، إذا قلت يدعو صح، فنقول يدعو فعل مضارع مرفوع عم ترفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. طيب كذلك السبب الثالث في عدم ظهور هذه الحركة المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أن الكلمة تضاف لياء المتكلم. إذا قلت لك مثلا هذا كتاب زيد، كتاب مرفوع صح، لكن احذف زيد وضع مكانها ياء المتكلم، تقول هذا كتاب، أصلها كتاب إي صح، لكن ثقيلة في النطق، فيقولون كتاب مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة المستورة، منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني الحرف الأخير في الكلمة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا تأتي إلا معها كسرة، لا يمكن تنطق إلا بكسرة، واضح؟ وأختم بأمر، وهو أن الياء والواو تكون يتعذر بها النطق إذا كان قبل الياء مكسور وقبل الواو مضموم، لكن إذا كان قبل الياء ساكن يمكن تظهر، وإذا قبل الواو ساكن يمكن أن تظهر الضمة. مثلا تقول قال علي، علي، كيف أن يعني ظهرت الضمة وآخره ياء؟ تقول لأن هذه الياء قبلها ساكن، لأن الياء المشددة عبارة عن ياءين، ياء متحركة عليها ضمة وياء ساكنة، واضح؟ طيب تقول سقط الدلو، الدلو هنا ظهرت الضمة، لماذا؟ لأن الواو قبله ساكن فيمكن أن تظهر، لكن التي يتعذر أو عفوا يعني يثقل فيها النطق إذا كان قبل الياء كسر أو كان قبل الواو ضم، واضح؟ طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.